إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فموضوعنا هذه الليلة إن شاء الله هو الالتزام الأجوف مظاهره وطرق علاجه. الالتزام الأجوف مظاهره وطرق علاجه. أولاً، كلمة الالتزام يعني إنسان ملتزم، التزم بالدين، وبعض الناس تقول متدين أي التزم بالدين، وهناك بعض التحفظ على هذه الألفاظ. يعني إنسان متدين درجة عندنا مثلاً أن الإنسان الذي يأتي المسجد أو يعفي لحيته أو الأخت التي تضع الحجاب فهي متدينة. فهناك تعريفات قد تكون ضيقة لمعنى التدين أو الالتزام. أيضاً كلمة التزام استشكلها بعض العلماء أو المشايخ، فقال هي كلمة ليست شرعية، لم ترد في الشرع. فأنا أريد إن شاء الله واحداً من الطلاب النجباء هنا ومعكم حتى نهاية الدرس، إذا كان يستطيع أن يأتي بدليل من القرآن أو من السنة على هذه الكلمة، كلمة التزام أو التزم، هل لها أصل في الشرع؟ إن شاء الله نرى إذا كان عندكم جواب، وذكروني إن نسيت، فإن شاء الله أعطيكم الجواب في نهاية الدرس. وأما الأجوف، فالأجوف هو الخالي من الوسط، يعني زي العود الأجوف، له شكل في الخارج، وهذا الشكل قد يكون جميلاً ولكنه خال من الداخل، ليس فيه شيء في داخله، ولذلك يسهل كسره. وأنا أعجبني هذا الاختيار، يعني هذا العنوان أعجبني لهذا السبب، أنه كثيراً من الأحيان يكون الشيء براقاً جميلاً في الخارج، ولكن في الداخل يكون أجوف، ليس فيه شيء، ليس فيه لب. وكما سنرى هناك أنواع من الالتزام الأجوف، وإحنا لسنا مقيدين بهذه الصفة. كما سنرى هناك التزام أعوج، هناك التزام معكوس، هناك التزام مؤقت، يعني هذا اجتهاد أي يعني عالم أو طالب علم يستطيع أن يأتي ببعض هذه التصنيفات. وقبل أن أبدأ، تنبيه أيضاً أن الهدف من هذه المحاضرة وكل ما تسمعون في هذه المحاضرة فهو لتهذيب النفس وليس للحكم على أشخاص أو جماعات. فأي شيء أذكره في هذه الحلقة في هذا الدرس فهو لمراجعة الذات ومراجعة النفس، لأن كل واحد منا يمكن أن يقع في واحدة من هذه الأخطاء، فأرجو أن يكون ذلك واضحاً. النوع الأول أو الظاهرة الأولى من مظاهر الالتزام الأجوف هو الغلو والتشدد في الدين، والبعض قد يتعجب من هذا،
لأنه الفكرة عند الناس أنه إذا الإنسان متشدد معناته متدين، بل قد يعدونها من المترادفات، يعني تحريف في عند يعني بعض الناس أنه إذا الإنسان متشدد معناته متدين، ومتدين هو المتشدد. بل قد وصل الحال إلى بعض الناس من غير المسلمين أنهم يعتبرون الإسلام نفسه دين متشدد، وهذا والله عكس الحقيقة، لأن الإسلام هو دين الوسط ودين الوسطية كما سنرى. طيب، لماذا أيضاً هو عنوان من عناوين أو ظاهرة من مظاهر الالتزام الأجوف؟ هو لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه وصف هذا النوع من التدين بأنه أجوف. فمثلاً الحديث المشهور الذي وصف به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفرقة الأولى التي ظهرت في الإسلام، وهي فرقة الخوارج، فوصفهم وقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فلننظر يعني إلى هذا الوصف الدقيق من الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ندري أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف فرقة مثل ما وصف فرقة الخوارج، وهي أول فرقة ظهرت في الإسلام. فالوصف الأول أنهم يقرؤون القرآن، ولكن هذه القراءة لا تتجاوز اللسان، فقال لا يجاوز تراقيهم. والتراقي هي أو هو جمع الترقوة، والترقوة هي الحنجرة، فمعناها أن القراءة هي على اللسان فقط ولا تصل إلى الجوف، لا تصل إلى القلب، فهي قراءة سطحية ولا ينتفع بها الإنسان لأنها لم تدخل إلى الجنان وإلى القلب. هذا الوصف الأول، سبحان الله، يعني وصف دقيق جدا، لأنه أيضا قال لنا أنه ما أحد يستطيع أن يباري هؤلاء الناس في قراءة القرآن ولا في صلاتهم. يعني قال للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. يعني إذا الصحابة كانوا يحتقرون صلاتهم بجانب صلاة الخوارج، تصور كيف يعني عندما زارهم ابن عباس ليناظرهم، حتى ابن عباس احتار: هؤلاء الناس لا ينامون، لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، يقومون الليل يصومون النهار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. ولكن للأسف يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذا واحد رايح يتصيد ورمى بسهمه، والرمية هي الصيد، فرميت مثلاً الغزال ودخل السهم من جانب وخرج من الجانب الآخر، هذا معناته أنه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يدخل ويخرج، فهو يدخل في الدين ويخرج من الدين ولا يحس، تماماً مثل السهم. السهم يدخل في الرمية وبسرعة يخرج من الرمية أيضاً ولا يحس بذلك. طيب، شو هو السبب؟ أولاً، هؤلاء الناس كانوا يظنون أنهم أفضل من الصحابة وأن فهمهم للإسلام أفضل من فهم الصحابة، فهذا أول خطأ. وما كانوا يتبعون السنة، يتبعون القرآن لا يتبعون السنة، بل عادوا الصحابة وحاربوا الصحابة لأنهم ظنوا أن مجرد قراءتهم للقرآن، تلاوتهم للقرآن يغني، ظنوا أن العبادة وحدها والإفراط فيها يغني عن فهم الصحابة للإسلام. وكما سنرى إن شاء الله في الحلول أن من أهم الحلول هو الفهم الصحيح للسنة. السنة ليست فقط تعني مظاهر وأشكال ونوافل، هي أكثر من ذلك بكثير. فمن أهم الحلول هو الفهم الصحيح لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والغلو في الدين حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إياكم والغلو في الدين. والغلو يكون في الأشخاص، يكون في الأعمال، هناك أنواع من الغلو، وليس معنا الوقت ندخل في التفاصيل، ولكن أعطيكم مثلين. الغلو في الأشخاص مثلا قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه من أهم والله وأحكم النصائح لنا خصوصا في هذه الأيام، لأنه هذا تنفعنا في الدين وفي الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. والله لو طبقنا هذه الحكمة، هذا الحديث، لحل لنا كثيرا من المشاكل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا: هون عليك إذا أحببت أحدا مما كان، شيخ، إمام، أو أحد من الدنيا يعني أحببته، فلا يعني تتعدى وتغلو في هذا الحب، لأنه يوما ما قد تدور الدائرة وتتغير وتكرهه. وهذا من خصال المنافقين، إذا خاصم فجر، ليس من خصال المؤمنين. ترى بعض الناس قد يكون تعلم على شيخ فترة طويلة وكان يحبه للعمى، كما تقول العرب: حبك للشيء يعمي ويصم. ثم تحصل حادثة، يحصل شيء وينقلب على شيخه ويصبح من أعدى أعداء هذا الشيخ، لأنه ما تربى بطريقة صحيحة، لأنه ما أحب الحب الصحيح الشرعي، تعدى في الحب، وهذا يحصل، فيتنكر للشيخ الذي له الفضل الكبير عليه. والإمام الشافعي له جملة جميلة جدا، قال: الحر من راعى ود لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. وكلمة الحر هي ليست من الغرب، يعني إحنا استعملناها والمسلمون الأوائل استعملوها. الحر من راعى ود لحظة، يعني واحد جلست معه ولو للحظة وكان بينكما ود، أنت لا تنسى هذه اللحظة ولا تنقلب عليه فيما بعد وتتكلم في عرضه. وانتمى لمن أفاده لفظة، يعني واحد استطاع أن يفيدك ولو بلفظة تنتمي إليه ولا تعاديه. أيضا يعني الجزء الثاني من الحديث: وأبغض بغيضك هونا ما. العرب خصوصا سبحان الله إذا أبغضوا أحد يبغضون العمى أيضا، وهذا معاكس لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أنت تستحي أنت تبغض إنسان لفترة طويلة ثم تنقلب الأيام، ولا نفترض صرت تحبه، كيف لك عين تحكي معه إذا كنت أشهرت له العداوة والبغضاء؟ فهذه من حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، أن هون عليك لا تشتد في البغض ولا تشتد في الحب، بل كن وسطياً. هذا الغلو في الأشخاص. وفي هذه الأيام يعني ناس غلط كثيراً في أشخاص معينين، ولذلك إحنا الآن هناك خلافات كثيرة على أشخاص معينين، بغض النظر عن يعني أي طائفة أو جماعة أو حزب إلى آخره، هذا موجود أظن عند كل الناس. النوع الثاني من الغلو هو الغلو في الأعمال، وهذا أيضا موضوع طويل ليس يعني هناك الوقت لنتكلم فيه بالتفصيل، ولكن هناك يعني حديث جميل عن الرسول عليه السلام. أتى ثلاثة نفر إلى الرسول إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ما وجدوه؟ وجدوا زوجته. فقال قائل منهم، قال واحد منهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. عندما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيته، قالت له زوجته: ما حصل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا أيضا يعني يبين لنا بالنسبة للغلو في الأعمال. المهم أن الإسلام هو دين وسط بين الإفراط الزيادة والتفريط. التفريط هو الإهمال، هو الإهمال. فهذا نوع أو لون من أو من ألوان الالتزام المغلوط أو الأجوف. النوع الثاني هو خلط الأولويات. مثلاً بعض الناس يقلب، يعني السنن يجعلها كالفرائض، والفرائض يجعلها كالسنن، والسنة تكون يعني النفل، أقصد النفل يكون أعلى مرتبة من الفرض. فمثلاً ترى بعض الناس يسهر الليل، يقوم الليل، ثم ينام عن صلاة الفجر، هذا التزام مقلوب. أو مثلاً ترى بعض الناس حتى تصل في مرحلة أنه مثلاً يصوم ولا يصلي، لك أنا أستحي أن أفطر في رمضان ولكنه لا يصلي، مع أنه ليس هناك شيء من الأعمال يعني قال أو اختلف فيها العلماء هل تركها كفر أم لا، إلا الصلاة. والإنسان هل يريد أن يكون مكان اختلاف العلماء اختلفوا فيه هل يكفر أم لا، يعني الذي يترك الصلاة؟ ولكن بعض الناس ترى سبحان الله يعني، وقد يكون من الفهم الخاطئ للدين أو قلة العلم، قلة العلم، فيصوم نهار طويل ولا يصلي، فهذا عنده فهم معكوس للتدين والالتزام. وهناك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من عاد لي وليا، هذا حديث مهم في تعريف الأولياء والأولياء بالمعنى الشرعي. في هذا الحديث يقول لنا، وهو حديث قدسي، يقول لنا الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قد ما يعني دورت في أعمال يعني طلب علم ونوافل وصيام الاثنين والخميس إلى آخره، فلن تجد عملا أفضل من الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، نقطة. فهذا الخلط في الأولويات أيضا هو نوع من الالتزام المبني على جهل أحيانا، أو هو يعني خلط الأولويات، يعني بعض الناس قد لا تفهم الأولويات. والموضوع الأولويات موضوع طويل طبعا، هذه بعض يعني بعض النماذج وبعض يعني الأمثلة. النوع الثالث أو المظهر الثالث من الالتزام الأجوف هو الحماس المفرط، وهذا يحصل للذين يعني يسلمون من جديد، يعني في بلاد الغرب مثلا إذا أسلم إنسان، أو الذي يلتزم يعني ما كان ملتزم والتزم، فيريد أن يأتي بكل شيء من أول لحظة، يريد أن يأتي بكل السنن ويصوم كل الأيام ويلبس العمامة ويقصر الثوب وكل شيء، ويعادي أمه وأباه، بل قد يكفره، يعني يأتي بكل شيء، حماس مفرط. وأيضا هذا قد يأتي من قلة العلم، أنه ما أحد كان معه يعلمه الإسلام، يعلمه الطريقة الصحيحة في الدخول في هذا الدين العظيم، فيتحمس جدا. ويعني هذا أيضا فيه حديث أو عدة أحاديث جميلة جدا والله، يعني المنهج النبوي يعني ما في منهج أفضل منه لو فهمناه بطريقة صحيحة. فالرسول عليه السلام يقول لنا: إن هذا الدين متين، يعني شديد، ولن يشد أحد الدين إلا غلبه. إذا جاي تتصارع مع الدين لا يمكن أن تغلب الدين. الدين فيه أشياء، فيه أشياء سهلة، فيه أشياء صعبة، ما تستطيع أنك تأتي بكل الدين من أول يوم. وهذا من قلة الحكمة أن الإنسان يهجم على الدين هجمة واحدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا: أوغلوا فيه برفق. أوغل فيه برفق، يعني أدخل في هذا الدين عمهلك، ما تتعجل الأمور، ما تصارع الدين، لن تغلب الدين. الدين فيه أشياء كثيرة وكثيرة جدا، يمكن تمضي كل حياتك ولا تستطيع أن تأتي جزء من الدين. يعني هناك يعني بعض الآثار يعني عن الصحابة أنه في أول الإسلام كان أصعب، لأنه الإنسان إذا يعني أتى بتسعة أعشار الدين وبقي عشر قد يكون يحاسب على هذا. أما في آخر الزمان الحمد لله في بحبوحة، أنه الإنسان لو أتى بعشر من أعشار الدين في مسامحة، لأنه ظرف صعب وفتن وأشياء، ففي يعني الإنسان يعني الدين فيه سماحة. وقال في رواية من هذه الروايات في هذا الحديث إن الدين يسر، إنما بعثت بالحنيفية السمحة، حديث آخر. فالعنوان الأعظم لهذا الدين هو اليسر. وعندما كلف الرسول عليه السلام بعض الصحابة بالذهاب إلى اليمن، قال لأبي أظن أبي موسى الأشعري وصحابي آخر أظن معاذ بن جبل، قال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. هذا خصوصا للذي يدعو الناس إلى الإسلام. الإسلام مبني على التبشير، وهذه كلمة تبشير الآن أخذها غيرنا، ولكن هي كلمة إسلامية، بشرا ولا تنفرا. فالتبشير بالدين والتبشير بالإسلام هي كلمة شرعية إسلامية. أيضا هناك مثل آخر ضربه الرسول عليه السلام، مثل المنبت الذي يحمل حملا ثقيلا، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. مثل الإنسان الذي يريد أن يلتزم بكل شيء من أول يوم، كمثل الإنسان الذي يحمل عبئا على يحمل شيء ثقيل جدا على ظهره. ماذا يحصل لهذا الإنسان؟ يريد أن يقطع مسافة طويلة، لا يستطيع، لا أرضا قطع، ما يستطيع يمشي مسافة طويلة، ولا ظهرا أبقى، حيكسر ظهره يعني. هذا مثل الإنسان الذي يريد أن يأتي بكل شيء من أول لحظة، وهو مثال لهذا النوع من الالتزام الذي هو مبني على الحماس، حماس من دون فهم وعلم، من دون فهم وعلم للدين. النوع الرابع أو المظهر الرابع هو ما نسميه بالموسميين. بعض المسلم الالتزام يكون موسمي، يعني فقط في موسم من مواسم السنة. مثلاً بعض الناس لا يصلي إلا الجمعة والعيدين، وبعض الناس لا يصلي إلا في رمضان، فإذا ذهب رمضان ما يصلي أبداً ولا يدخل المسجد إلا لرمضان القادم. فهذا أيضاً يعني التزام جزئي مجتزأ غير كامل، وأيضاً أجوف، لأنه ما غير في القلب. لأنه إذا الإنسان بعد رمضان كان مثل قبل رمضان، معناته رمضان ما غير فيه شيئاً أبداً، فهذا التزام ظاهري يعني أجوف، لأنه من داخله ما في شيء فاضي، وفي الخارج مبين عليه أنه يعني يصلي، يأتي إلى المسجد في وقت معين، فهو أيضاً نوع من أنواع الالتزام الأجوف. أو بعض الناس تقول له متى تصلي، بيقول لك مثلاً بعد أن أحج. طب شو علاقة الصلاة بالحج؟ يعني شو بيمنع أنك تصلي الآن؟ قال لك لا، مثلاً أنا لا أفعل هذا إلا أن أفعل هذا مثلاً. وما أدراك أنك تعيش لتحج، وما ندري إحنا سبحان الله أنه الإنسان يعيش إلى غد أو بعد غد. ما في أي يعني، ما كنت أعلم أن الله عز وجل أعطى أي واحد منا يعني شهادة أنه يعيش لمدة كذا وكذا. فهذا نوع من أنواع الالتزام، يعني من الالتزام الأعوج أو الأجوف. النوع الخامس هو التزام المصلحة. بعض الناس التزم لمنفعة معينة، يعني قد تكون من خلال يعني أنه أعطي منصباً بسبب التزامه، فيعجبه ذلك أنه يدر عليه أرباحاً، هذا الالتزام يدر عليه منفعة. وطبعاً هذا النوع من الالتزام لن يبقى. وبعدين يعني هناك آية في الكتاب العزيز يعني تدل على هذا وتمثله، فقول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف. يعبد الله على حرف يعني واقف على الحرف، يقع أي لحظة، ممكن أن يقع أي لحظة. فهذا التزام يعني أيضا أجوف. فإن أصابه خير، يعني رزق، منفعة، مصلحة، اطمأن به، قال لك والله هذه منفعة، يعني هذه مصلحة مدرة للنفع، تجلب لنا نفع، التزمت مع بعض الأشخاص، مع جماعة، وتعطيني مثلا أرباح وأشياء، فهذا التزام مثمر، يعني يعطيني ربح. ولكن وإن أصابته مصيبة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. والله عز وجل أحيانا قد يبتلي الإنسان فيلتزم، عندما يلتزم الإنسان قد يبتليه بفقر، خسارة أموال، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، يعني القرآن ذكر هذا. بعض الناس الذي التزم للمصلحة سيدع الالتزام، لأنه أصلا النية كانت خاطئة، لم يلتزم بالنية الصحيحة، لم يلتزم لوجه الله عز وجل، ولكن التزم لشيء آخر، فهذا نوع من أنواع الالتزام الأجوف، لأنه أمام الناس ما شاء الله ترى قد يعني يقوم ببعض الأشياء، يظهر عليه بعض علامات التدين، ولكن القلب والنية فيها شيب، فيها شوب، فيها يعني أشياء تعكر على صفاء النية، تعكر على صفاء النية. وهناك التزام، وهنا رقم 6، وأنا عادة في الدروس أسأل في آخر الدرس، إن شاء الله تكونوا تحفظون كل هذه الأشياء حتى نختبركم فيها. الالتزام أو النوع السادس من أنواع الالتزام الأجوف هو العكس، هو التزام مبني على خوف. كيف؟ أو يمكن أن تسميه التزام المصيبة، يعني بعض الناس لا يذكر الله عز وجل ولا يرجع إلى الدين إلا في حل المصيبة، وهذا مثله الله عز وجل في الكتاب العزيز في أكثر من موضع. حال الكفار هو كذلك، أنه لا يتذكر الله عز وجل ولا يوحد الله عز وجل إلا وهو في وسط البحر، في وسط المصيبة يتذكر الله عز وجل. وإذا غشيهم موج كالظلل، يعني الأمواج مرتفعة بشكل أنه بيعمل لك ظل، صور يعني إذا الموج هو كالظل فديش عالي هذا الموج، موج كالظلل، دعوا الله مخلصين له الدين، الآن جاءهم الإخلاص فلا يشركون، هؤلاء مشركين يعبدون الأصنام، يعبدون الأصنام، ولكن في وسط هذه المصيبة وهذا الابتلاء يوحد الله عز وجل، لأنه في داخله يعلم أن الله عز وجل هو الوحيد النافع الضار. هؤلاء يعني مثل كفار قريش، كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، يعبدون الأصنام ليتقربوا إلى الله عز وجل، أما هم يعتقدون أن النافع الضار هو الله عز وجل، يعتقدون ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يعني تسألهم عن الخالق يقولون الله هو الخالق. في هذه اللحظة الحرجة يخلصون ويرجعون إلى الله، لا يدعون الأصنام. طيب، فلما نجاهم إلى البر بينسوا كل شيء، فمنهم مقتصد، وفي آية أخرى إذا هم يشركون، إذا هم يشركون. طيب هذه الآية في المشركين ومثلها، بعض الناس المسلمين، أنا لا أقول، وانتبه الآن لأنه شغلة مهمة هذه كثير، أنا لا أقول أنه هذا كافر، أنا أقول أنه يشبه عمل من أعمال الكفار، وهذا شيء يجب أن ننتبه إليه جدا. المعرفة باللغة العربية مهمة جدا. أنا مثلا إذا جئت ومثلت فقلت مثلا علي كالأسد، هذا مش معناته أنه علي له ذنب، لا، أنا أشبه عليا بالأسد في شيء واحد وهي الشجاعة مثلا، فهناك شيء مشترك وهي الشجاعة، وهنا أيضا هناك صفة مشابهة، هناك شيء مشابه. هؤلاء المسلمين الذين لا يذكرون الله عز وجل إلا في مواطن البلاء والمحن أشبه الكفار في هذه الناحية فقط، وهي أنهم لا يذكرون الله إلا في المراحل أو في المرحلة الصعبة، وهذا التزام أيضا منقوص وغير متكامل، وغير متكامل. هذه على فكرة، هذه الظاهرة الآن هي ظاهرة أمة، يعني أمتنا الآن مشكلة أن لا ندعو إلا في المصائب، بس تصير مصيبة كلنا نجتمع في المساجد والتراويح والوتر وندعو، وأحيانا أيضا ندعو بعد الفجر وبعد العصر فقط في حال البلاء. طيب هذا عكس، والله عكس سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، معكوسة تماما. عندما وصى الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عباس وكان غلاما، يعني شاب يعني زيكم في أول شبابه، قال له تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. احنا الآن عكسنا الآية، لا نتعرف إلى الله إلا في الشدة. وأيضا حديث آخر جميل جدا متعلق بالدعاء بالذات، قال رسول عليه السلام من أحب أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، يكثر الدعاء في الرخاء. إحنا الآن أيضا نعكس الآية، نكثر الدعاء في الشدائد، بينما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا أكثر الدعاء في الرخاء، لأنه هذا يدل أنك متعلق بالله عز وجل، مش أنك مصلحجي أنه وقت اللي بيكون في حال المصيبة الآن تلجأ إلى الله عز وجل، وفي حال الرخاء تنسى الله عز وجل وبتعمل اللي بدك إياه وتذنب وكل شيء وتنسى الله عز وجل. فالآن هذه حالة أمة، الآن أسميها الآن أمة الدعاء، كل ما نستطيعه هو الدعاء، وحتى عندما ندعو ندعو في حال الشدة فقط وننسى الله في حال الرخاء، ونظن أن الدعاء كل شيء، مع أنه إذا بتنظر لكل الآيات والأحاديث وفعل الصحابة ترى أنهم كانوا أولاً يقدمون على الفعل شو ما كان يكون ثم يدعون الله عز وجل. حتى في الآية التي نتلوها في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، أولاً تأتي بالعبادة ثم تستعين، مش العكس. وحديث الرسول عليه السلام وكثير من هذه الأحاديث أن الإنسان هو يقدم على العمل أولاً ثم يستعين بالله ثم يدعو الله عز وجل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، من الذي تقرب أولاً؟ الإنسان، وإن كان شيء بسيط علينا أن نفعل هذا أولاً، نقدم بالخطوة الأولى ثم الله عز وجل يعينك. ولئن أتاني يمشي أتيته هرولة، من الذي يأتي أولاً؟ الإنسان العبد، وإن كان يمشي وإن كان يعرج وإن كان يحبو، أنت قم بالخطوة الأولى والله عز وجل سيأتي إليك وسيعينك، ولكن هو ينتظر منك الخطوة الأولى. وهذه أيضاً من المشاكل العويصة الآن في الأمة الإسلامية، أنه بسبب هذا الخور والضعف وقلة الأمل وعدم الرجاء صار كل واحد بيقول شو بينفع يعني أعمل عمل صغير، شو بينفع أني أساعد مسكين، ما هو كل الناس فقراء ومساكين وكل الناس أكلين هوا زي ما بنحكي. وهذا عكس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أنت مش مكلف أنك تحل مشاكل الأمة، حل مشكلتك أول شيء، حل مشكلة أولادك وأقاربك واللي حولك، يعني ائتي بالخطوة الصغيرة الأولى والله عز وجل هو يعني يفتح عليك. شوف مريم عليه السلام كانت في المخاض وحدها، تصور يعني امرأة تنجب وحدها، ديش صعبة يعني في الألم، الله عز وجل قال لها وهزي إليك بجذع النخلة. تصور يعني إذا أتيت بعشرين رجل لا يهزوا نخلة ما يستطيعون، والله عز وجل يكلف امرأة في يعني تلد في ألم الولادة وتريد أن تأكل، ما أتى بالتمرات إليها، قال لها هزي، أراد منها أن تبدأ بالفعل، ثم أكلت لأنها أتت بأول خطوة. وهذا والله أعلم هو الحل، يعني هذه أنواع من المشاكل. أخيراً المظهر الأخير، لأنه لا نريد أن نطيل كثيراً عليكم، إن شاء الله إذا كان في يعني أسئلة نريد يعني مجال الأسئلة. النوع السابع هو نوع يشمل أشياء متعددة، أنا جعلته في عنوان واحد وهو الفهم الخاطئ بأنواع كثيرة. مثلاً ترى بعض الناس يقول لك أنا قلبي أبيض سليم فلا أحتاج أن أصلي. في أنواع من الناس كذلك يقول لك أنه الصلاة جعلت لتصفية القلب، بس أنا إذا قلبي صافي عشان لشو صلي؟ ويعني أفضل رد على هؤلاء الناس تسأله: هل قلبك أنقى من قلب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل كان هناك رجل يصلي أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهذا يكفي في الرد. والرسول والله عز وجل أمر الرسول أن يعبد الله حتى يأتيها اليقين، حتى يأتيها الموت. يعني بعض الناس يظن أن يأتي إلى مرحلة معينة وما في داعي بقى يصلي، لأنه وصل يعني. هذا أيضا من الفهم الخاطئ للدين. أو بعض الناس يقول لك الله غفور رحيم، يعني شوفي يعني إذا قصرنا. وبعض الناس عنده فهم خاطئ من ناحية أنه يشتغل في كل شيء إلا في أهم الأشياء. يعني مثلاً يشتغل ما شاء الله في الدعوة، في تعليم الآخرين، وينسى أهله وينسى أولاده، بل قد يذهب إلى مثلاً مشوار في الدعوة ولا ينفق على أهله. والرسول عليه السلام يقول: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. وهذا حديث واضح أيضاً، هذا من ضمن الفهم الخاطئ للدين. أو يعلم كل الناس وينسى أولاده، هذا أيضاً من الفهوم الخاطئة. يعني في أمثلة كثيرة لهذا النوع، وهو نوع يعني الفهم الخاطئ المبتور. طيب، يجب أن نتكلم عن الحلول قبل أن ننهي المحاضرة. والحلول يعني أنا أجملتها واختصرتها في 4 حلول، إن شاء الله نأخذها سريعاً ثم ندع المجال إذا كان هناك سؤال. أنا طبعاً في كل مظهر ذكرت حل جزئي من حديث أو من آية، ولكن الآن هذه حلول شاملة متكاملة. يعني الإنسان إذا ما نظر إلى الدين نظرة متكاملة، لابد وأن يبدو عليه مظهر من مظاهر الالتزام الأجوف، لأنه لم ينظر إلى الدين نظرة شمولية متكاملة. الحل الأول هو أن نفهم السنة فهما صحيحا. وهناك حديث جميل جدا في هذا الموضوع وله علاقة بالالتزام. فالرسول عليه السلام قال لنا في الحديث: لكل عمل شرة، يعني مثل شرارة، لحظة هيك توقد واشتعال ونشاط وهمة. وهذه تأتي علينا جميعا، خصوصا الشباب، تأتي مرحلة ما شاء الله متحمس. ولكن الرسول عليه السلام هو يفهم الطبيعة الإنسانية، قال لنا: ولكل شرة فترة. بعد هذا الاندفاع والحماس تأتي لحظة فتور. أنت شوف كثير من الناس المتدينين من زمان اللي كانوا تدينوا في السابق، مثلا بعضهم يمكن ما بقى يصلي، ترك الصلاة أصلا، وبعضهم يعني الحمد لله يصلي في البيت ولكن ترك كل شيء آخر، كل يعني أي نوع من أنواع الدعوة أو طلب العلم إلى آخره. ففهم هذا الحديث مهم جدا. قال الرسول عليه السلام: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. يعني هذا الخط الأخير، خط الدفاع الأخير، إذا كان هناك فترة وأنت رجعت وتراجعت ولكن بقيت على السنة، فأنت إن شاء الله على شيء عظيم وجميل. وإن كان غير ذلك، يعني قال: ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. يعني أنه ترك كل شيء، مثلا يمكن ترك الصلاة، يمكن ترك يعني شيء مهم جدا من الإسلام. فقضية أنه ننتبه، أنه أنا الآن مثلا، أنت عمرك مثلا 15-20 سنة، هدفك أنه تكون ملتزم طول حياتك، مش فقط لخمس سنين 10 سنين، لازم تخطط لقدام أنه أنا إن شاء الله أنوي أني أكون ملتزم حتى أموت. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معناته يعني المعنى من هذا يعني الإنسان ما يستطيع أن يتحكم بوقت الموت. فمعنى هذه الآية: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إنك تحاول تكون ملتزم حتى النهاية، وتسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، تسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. طيب، هذا الحديث يبين لك يعني حقيقة الإنسان، لأن الإسلام هو دين إنساني. للأسف بعض الناس الآن سحب الإنسانية من الإسلام. الرسول عليه السلام فهم الإنسان، فقال: أنت مش حتكون يعني ما شاء الله يعني عم تكسر الدنيا، مثل ما بيقولوا أنك دائما حتكون نشيط في مجالات العلم والعبادة والدعوة. لا، تأتي على الناس، على الإنسان لحظات فتور. طيب، قال: فما يعني إذا كان الفتور إلى السنة، السنة بعض الناس عنده فهم جزئي، يظن مثلا بعض الناس يظن أن السنة هي النوافل، وبعض الناس يظن أن السنة بعض الشكليات مثل مثلا السواك واللحية، وهي من السنة لا شك، إحنا لا نقلل من أهميتها، ولكن هي ليست كل السنة وهي جزء بسيط من السنة. إذا أردنا أن نصف السنة بوصف شامل، شو رأيكم؟ أنا لازم أنا بحب أسأل دائما، ما أحب أن أتكلم فقط يعني من دون مشاركة. يعني إذا سألت صف لي السنة بكلمة واحدة، ما هو الوصف الذي يأتي يعني بالمعنى الكامل للسنة؟ فعل أفعال وأقوال، هو هذا تعريف، وهو التعريف الصحيح، يعني هو الأقوال والأفعال، وأيضا يعني الأشياء التي أقرها الرسول عليه السلام، وبعض العلماء أضاف إليها صفة الرسول، شمائل الرسول عليه السلام. فهذه الأربعة أشياء هي تعريف السنة: الأقوال، الأفعال، الإقرارات والشمائل. ولكن وصف، يعني يصف السنة، وإذا نظرت إلى القرآن فهو الوصف يعني المتكرر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أعطيتكم كثير، يعني الحكمة ما شاء الله. إذا نظرت إلى القرآن من أول آخر، عندما يصف الله عز وجل السنة يصفها بماذا؟ بالحكمة. وللأسف الآن يعني بعض الناس عكس هذه الآية. إحنا الآن أصيفه الآن أقول هذا وقت الحكمة، لأنه انتفت الحكمة عند كثير من الناس للأسف. انظر إلى آيات الكتاب العزيز، يعلمهم الكتاب والحكمة. طيب الكتاب معروف، القرآن شو هي الحكمة؟ شو علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام غير القرآن؟ السنة. ولذلك استنبط الشافعي، إمام الشافعي، من فطنته وذكائه استنبط أن الحكمة هي السنة. ولذلك يعني نرى القرآن حكيم، والله عز وجل من أسمائه الحكيم، والحكيم لها عدة معاني، منها الحكمة ومنها الإحكام، لأن الله عز وجل أحكم كل شيء، ومنها الحكم، لأن الله عز وجل هو الحاكم، لها عدة معاني، ومن معانيها الحكمة، من معانيها الحكمة، لأن الله عز وجل لا يفعل أي شيء إلا لحكمة. أفعال الله عز وجل كلها مبنية على الحكمة، وهذا قول أهل السنة والجماعة، أنه جميع أفعال الله عز وجل مبنية على الحكمة، لا يفعل أي شيء بدون حكمة. وإن إحنا ما كنا نفهم الحكمة أحياناً، وقد يستشكل بعض الناس لماذا يفعل الله عز وجل، وليش أنا بستاهل، وليش أنا يعني الله عز وجل ابتلاني بهذا الابتلاء، فهو يعني والعياذ بالله يعترض على حكمة الله عز وجل، لأنه لم يفهمها. بعض الأمثلة للحكمة بسرعة، لحكمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. يعني هذا قد بعض الناس يقول هذا يعني حديث واضح صريح بسيط، ما في شيء، واضحة أنه الذي يلعن أباه وأمه فالله يلعنه، واضح جدا. ما كانت واضحة للصحابة، الصحابة استشكلوا كيف واحد ممكن يلعن أبويه. يمكن هالأيام ترى يعني بعض الناس أقلية يعني ما لهم قاعدة، يعني كيف ممكن أنه إنسان يلعن والديه؟ شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أنت تأتي وتلعن والد أحد من الناس فيلعن والديك. مش أنك أنت تلعن والديك، يعني ما حد يفعل هذا، أنت تذهب وتلعن والد أحد من الناس فيأتي ويلعن والديك. فأنت الآن تسببت، كنت أنت السبب في لعن والديك بدون أن تشعر. هذا الحديث يعلمنا شيء مهم جدا، وهو النظر في المآلات. تكلم بعض الناس يقول لك ما يهم أنا أعمل هيك، ما بيطلع أكثر من قول من خارو، يعني ما بينظر للبعيد، مع أنه الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا النظر إلى البعيد. أحيانا أنت تأتي بسبب غير مباشر يتسبب بالضرر لجميع الأمة، ويكون سبب غير مباشر، لك أنا ما خصني، أنا خلاص بعمل هيك، لا ينظر إلى البعيد. لك حتى القرآن: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يقول لك هدول بيستاهلوا، ما هن آلهة، وهذه عبادة باطلة أصلا، فليش ما أسب الآلهة؟ قال لك: لأن هؤلاء الناس يسبون الله، فأنت بطريقة غير مباشرة تسببت بمسبة الله عز وجل، فنهانا الله عن ذلك. فهذا يعلمنا النظر في مآلات الأمور، ما أنه فقط ننظر إلى الفعل، ولكن ننظر إلى مآل الفعل، ما يقول إليه هذا الفعل، هل فيه حكمة أم منتفي من الحكمة أو ليس فيه حكمة. شيء آخر يعني جميل جدا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قال يعني في حديث: لا ينبغي للإنسان أن يذل نفسه. كمان استغرب الصحابة كيف يستطيع، كيف إنسان يذل نفسه؟ ففسرها، شرحها، فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أن يعني يحمل نفسه ويتعرض من البلاء ما لا يطيق. يعني هي مش مراجل، الدين مش هيك مراجل أنه يلا بتحش شو مكان يكون، ما أنت يمكن تبتلى وما تستطيع أنك تصبر على هذا البلاء. فلماذا تسأل؟ يعني كل السنة من أولها لآخرها يعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله العافية. طبعا إذا جاء البلاء نصبر، والصبر مهم، ولكن ما أبدا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نسأل البلاء أو أن نستعجل البلاء. بل أصلا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره لقاء العدو كما ورد عنه. فإحنا نسأل الله عجل العافية. وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية يعني أحسن شيء تسأله الله عز وجل هو العافية. نسأل الله عز وجل العافية في جميع الأشياء، وهناك أدعية كثيرة في هذا المعنى: اللهم أني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي إلى آخره. هذا مثل يعني من أمثلة الدعاء بالعافية. يعني هذه أمثلة من الحكمة النبوية. الشيء الثاني هو حل أيضاً عام لنحل هذه المشكلة، وهي مشكلة الالتزام الأجوف. يجب أن نملأ هذا الجوف. كيف؟ طب كيف نملأ هذا الجوف حتى ما يكون أجوف؟ يجب أن نملأه. في كثير ناس يلتزمون ولا يعرفون هذا، وهو أن نملأ الجوف الباطن بالعبادات القلبية. كثير من الناس يلتزم يصلي عبادات ظاهرة مهمة جداً، ولكنها يعني خالية من العبادات القلبية. أمثلة للعبادات القلبية مثل مثلا الحب، حب الله عز وجل. طبعا يقول ابن القيم أنه جميع العبادات الظاهرة مبنية على الحب. عندما تصلي تصلي لأنك تحب الله عز وجل، مش لأي سبب آخر، مش لأنه أبوك قال لك تصلي، مش لأنه لا، فقط تصلي لأنك تحب الله عز وجل. الرجاء، رجاء الثواب، الخوف من عقاب الله عز وجل، الخوف من غضب الله عز وجل، الصبر أصله في القلب، الحمد أن كل شيء يراه أمامه يحمد الله عز وجل، التوكل إلى آخره، في كثير من العبادات القلبية. إذا كان إنسان ما عنده رصيد من هذه العبادات القلبية لن يستطيع. أنا بقول لك يمكن تصبر سنة سنتين ملتزم، من خبرة بقول لك يعني بعد 10 سنين 20 سنة قد تسافر، بعض الناس يسافرون وينسى الدين. ليش؟ لأنه ما كان في شيء قلبي، ما كان في شيء، ما في بناء، ما في أصل، ما في أساس. وإذا ما فيش أساس ما رح يدلك ملتزم. والله في أساس، بتروح على الصين، بتطلع على القمر، بتروح على المريخ، بتروح على جالكسي مختلفة تماما، وتظل ملتزم بهذا الدين. وهذا عكس الالتزام الأجوف، الالتزام الصحيح. ليش؟ لأنك أنت أسست ويعني دائما متعلق بالله عز وجل، ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والذكر هو أيضا علامة. إذا الإنسان كان عنده هذه العبادات القلبية ومتعلق بالله عز وجل يظهر على لسانه. والرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا في الحديث: أنا مع عبدي، حديث قدسي، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. من الأحاديث الجميلة يعني أنه الله عز وجل مع العبد ما ذكره، وأن الشفة تتحرك بذكر الله دائما. يعني هذه من الأمور المهمة، كثرة الذكر. وما في شيء بالقرآن، إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره ما في شيء تكلم عنه الله عز وجل من ناحية الكثرة. إحنا بيهمنا النوع مش الكثرة، يهمنا نوعية العمل. أما بالنسبة للذكر، دائما أذكر الله ذكرا كثيرا. بالنسبة للذكر مهم أنك تكثر، مش فقط النوعية، أيضا الكمية مهمة، عندما نأتي إلى الذكر. الحل الثالث هو لابد أن نفهم الأخلاق فهم صحيح. يعني بعض الناس يفصل يقول لك مثلا عقيدة عبادة أخلاق. الأخلاق في الإسلام هي جزء من الإيمان, يعني الرسول عليه السلام ما فصل بين الأخلاق وبين العقيدة. هذه فقط يعني عندما تقرأ وتتعلم العقيدة, نعم العلماء فصلوا بين العقيدة والأخلاق بس للتعليم. بعض الناس يعني يسيء الفهم, يفكر أنه العقيدة شيء والأخلاق شيء آخر, لأن العلماء مضطرين بدي يفهمك موضوع بمواضيع العقيدة. فنعم كتب العقائد ليس فيها أخلاق صحيح, ولكن الإسلام هو ما يعني ما كان مجزأ. مثل مثلا قضية السنن والفرائض, الصحابة ما كانت تعرف السنن والفرائض, كانوا كله يقومون به. أما الفقهاء اضطروا إلى تصنيف الأشياء والفرق بين الواجب والمستحب إلى آخره. إذا نظرنا إلى كم يعني الأخلاق, حديث معروف كلكم يعرفه, حديث شعب الإيمان, عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة, وفي رواية بضع وستون شعبة. طب هنا يعني الإيمان مش فقط أصول الإيمان, يتكلم عن شعب الإيمان يعني الأشياء المتفرعة. وقال هذه من الإيمان لأنه قال بضع وستون شعبة, بضع وسبعون شعبة. طيب أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله, هذه عقيدة. أدناها إماطة الأذى عن الطريق. طب شو معناته هذه؟ معناته إماطة الأذى يعني الزبالة, إحنا مثل ما نقول الآن في العصر الحاضر. إماطة الأذى عن الطريق هي من الإيمان, هي شعبة من شعب الإيمان. والحياء شعبة من شعب الإيمان, وهي أخلاق أيضا الحياء. في ناس ما بتستحي, هذا أيضا من الإيمان. والحياء هنا معناه مش أنه بيستحي يحكي مع العالم, الحياء من الله عز وجل, هذا هو الحياء الشرعي. إماطة الأذى يعني مثلا إذا واحد ملتزم شوف عليه إذا شال شيء من الطريق, أماطة الأذى عن الطريق. هذا الالتزام, التزام كل شيء, مش فقط أنه شكليات معينة, رمزيات معينة, شعارات. الآن صار كثير عند الناس فهم الدين أنه شعارات, نرفع شعار أنه شعار كبير ما شاء الله مثل الحارة أو عارضة هيك أخذ كل الطريق. مش هذا الدين, مش هذا الالتزام. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم, ما بهمه الله جل, ما بهمه الأشكال والصور, ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم, هذا الدين الحقيقي. فالرسول عليه السلام نفسه جعل, لأنه في بعض الناس يقول لك النظافة من الإيمان, هذا حديث غير صحيح, هو بالفعل حديث غير صحيح, بس في حديث آخر إماطة الأذى عن الطريق, هذا من شعب الإيمان, هذا من شعب الإيمان. ويعني أحاديث أخرى تدل على أن الأخلاق هي من يعني أكمل الناس إيمانا أحسنكم أخلاقا, يعني كما أذكر الحديث الآن أنه ربط هنا الإنسان الذي يكون خلقه حسنا وخالق الناس بخلق حسن. حديث آخر, اتق الله حيثما كنت وأتبعي السيئة الحسنة, أو الحسنة السيئة الحسنة تمحوها, يعني تأتي الحسنة بعد السيئة تمحو السيئة, إن الحسنات يذهبن السيئات في القرآن. وآخر شيء وخالق الناس بخلق حسن, خالق الناس بخلق حسن. فيعني أحاديث كثيرة تدل أنه الأخلاق هي من الإيمان وتزيد في الإيمان, لأنه الإيمان هو طبعا في عندك الأركان. كيف تستطيع أنك تكمل الإيمان؟ تكميلات الإيمان تأتي من الأعمال ومن الأخلاق إلى آخره. آخر شيء أيضا مهم في أن يكون التزام متكامل غير أجوف, هو التعاون بين جميع المسلمين وجميع الأفراد والجماعات. لأنه عندما ترى الناس مختلفين أنت التزامك سيضعف لك, شو لك, خصوصا إذا كان الإنسان ما عنده علم, يدخل يلتزم شوي بعدين يشوف كل الناس كل هل اللي هن يعني لازم يكونوا أسوة له, يراهم يختلفون بيقول لك شو هالالتزام, خلاص خليني برات الدين. فعندما نتعاون نحن بطريقة غير مباشرة نعين بعضنا البعض على الالتزام وعلى الثبات على هذا الدين. ولذلك الخلاف يمزق الأمة فقط, لا يمزق فقط الأمة, يمزق التزام الإنسان الفردي. هناك حديثة جميلة جدا نختم بها إن شاء الله. شوف فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. معلوم أنه إذا الإنسان سافر يقصر من الصلاة, وهذه يعني سنة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندما حج يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كانوا يقصرون الصلاة بمنى، منى في الحج كانوا يقصرون الصلاة. جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فأتم الصلاة أربعا، وكان عنده اجتهاد، يعني قال بعض العلماء أنه اجتهد وأتم الأربع ركعات حتى يعلم الأعراب الذين دخلوا في الإسلام لئلا يظنوا أن صلاة ظهر العصر هي ركعتين فقط، عنده اجتهاد. في بعض الصحابة ما أعجبهم ذلك لأنه خالف، يعني مش أنه خالف يعني أنه خرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بس ما اتبع، ما فعل نفس الشيء الذي فعله الرسول عليه السلام وأبو بكر وعمر، وعنده اجتهاد. عبد الله بن مسعود كان يخالف عثمان في الرأي، وحتى يعني شدد في هذا أنه هذه يعني خالف شيء واضح، ولكنه صلى خلف عثمان وقال كلمة والله تكتب بماء الذهب، وقال فعلت هذا لأن الخلاف شرع. يعني شو ما كان يكون القضايا الفقهية والخلافات هذه، سواء كانت فقهية أو حركية أو شو ما كانت تكون، ما بستاهل، لأنه في الآخر الخلاف شر، وهو يؤثر مش فقط على جسد الأمة، يؤثر على الأفراد، يؤثر على الالتزام. أنا كلمت أشخاص يقول لك أنا ما بدي التزم أو ما بدي أنا أكون متدين، لأنه شوف الحال، شوف ما حدا متفق مع الثاني، هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، ومين الصح ومين الغلط، وأنا ضايع في هالمعمعة. ولهذا السبب يكون التزامه مثلا مختصر، يعني فقط عدة أشهر عدة أسابيع، ثم يمل ويضجر ويذهب. هذا بسبب أنه القادة وال يعني المشايخ أو العلماء أو الأمراء ما فطنوا لهذا، مش كلهم طبعا، اللي يثيرون هذه الخلافات ما فطنوا لهذه النقطة، أنه الخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود، وأنه يؤثر على نفسية الناس. أنا كثير كلمت ناس في الشارع، في ناس ملحدين، في طرابلس مرة كلمت واحد ملحد بتقول له ليش، هلا يمكن يكون في أسباب أخرى ويمكن هو عم يتحجج، ولكن هو يقول لك أنه ليك شوف كيف ما بتلاقي واحد متفق مع الثاني. فإحنا ما نريد أن نكون هذه حجة لمن يريد أن يحتج بها. إن شاء الله الآن أقف، وإذا كان أحد منكم يريد أن يقول لي الجواب الذي سألته في أول الحلقة، شو كان السؤال أولا حد يذكر؟ نعم، وشو هو السؤال؟ دليل التزام. بعض العلماء، يعني مش يمكن علماء، مشايخ دعاة، قال أنه هذه كلمة ليست شرعية، ليس لها أصل، فما رأيكم؟ ما شاء الله، جميل، بالفعل هذا هو دليل. نعم، حديث واضح، الرسول عندما أتى إليه الأعرابي ويعني سأله عن أشياء في الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له عرفت فلزم، فهذا دليل يعني أنه التزام كلمة ما فيها شيء، ما فيها شيء، ما في داعي للاعتراض والتعليق على كل شيء. يعني هذه كلمة واضحة، أنه معنى يعني معنى الالتزام أنك تلتزم بالشيء، فهنا أنت تلتزم بهدي الرسول عليه السلام، هذا نوع من أنواع الالتزام، تلتزم ب يعني كلام الله عز وجل وتطبقه، هذا نوع من أنواع الالتزام، فما فيها شيء، ما في داعي يعني نعلق على كل كلمة. وأيضا لها يعني دليل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو أفضل من نطق يعني، وأفضل من عبر عن مراد الله عز وجل، أفضل من عبر عن مراد الله عز وجل. طيب الآن أقف إن شاء الله، إذا كان عندكم سؤال أو استفسار أو تعقيب شو ما كان يكون يعني، إن شاء الله بعض الدقائق إن شاء الله. وإن لم يكن يعني فيكون أسهل. طيب نبدأ نبدأ بالامتحان، إذا كان ما عندكم أسئلة يعني. الحق عليك، قلنا بعد العشاء مباشرة.
تفضل. تذكر أن الشرك الباطن يعني أحيانا مرق معك مرة كذا مرة، ما تدخل بالشرك الباطن، يعني تدخل بالشرك الباطن
إنه الالتزام الأجوف،
سبب تصرفات يعني عن الكفر، بس أنا فينا أنها الشرك الباطن.
نعم، يعني هي الشرك الباطن العلماء لهم عبارة أخرى شبيهة وهو الشرك الخفي، وحتى بعض الصحابة عبر عنه بأنه كالنملة السوداء التي يعني تمشي على الصخرة السوداء في الليل المظلم. يعني أحياناً بعض أنواع الشرك يكون خفي لدرجة أنه ما ممكن أنك حتى تفكر فيه وهو شرك. طبعاً إحنا الهدف من المحاضرة هو ليس الكلام على أنواع الشرك أو أنواع، أنا ذكرت لمحت يعني شوي، قلت مثلاً بعضها يكون فيه نفاق، مثلاً الذي خاصم فجر فيه نوع من أنواع نفاق، وهناك أيضاً تشبه قلنا بالمشركين بأفعال المشركين كالذي يدعو الله عز وجل فقط في الشدائد، فيه نوع من يعني تشبه أو شبه بالكفار إلى آخره. طبعاً هذا يحتاج إلى محاضرة يعني مفصلة الكلام عن أنواع الشرك، فهذا ما كان التركيز الآن، ولكن لا شك أنه إحنا مش هدفنا يعني أنه نجلس ونحكم على الناس، ولكن المهم أن نبين للناس أنواع الأعمال، أعمال في منها شرك خفي، منها شرك ظاهر، منها شرك أكبر، منها شرك أصغر، هذا مهم نعلمه للناس حتى يتجنبوه. بس هذه يعني محاضرة أخرى يعني. تحبون بعض الأسئلة؟ خلينا بس نسرد المظاهر السبعة اللي ذكرناها، كل واحد يعطيني مظهر. مين أول؟ غلو. طيب، رقم 2 التزام المصلحة. نعم، الفهم الخاطئ. جميل، التزام المصيبة أو الخوف. نعم، خلط الأولويات. هذه أنت ألفته. جميل، يعني أظن أتينا على معظمها. الحماس المفرط أظن كان اللي ناقصنا، والموسميون أيضا، الموسميون. طيب، وبالنسبة للحلول اتباع السنة وهي الحكمة، هذه واحدة. نعم، تعمير الباطن بالعبادة القلبية حتى لا يكون أجوف نملأه بشيء، وهذا الشيء هو العبادات القلبية. ما سمعت؟ التعاون. نعم، والأخلاق، وأن الأخلاق تكون يعني نفهمها أنها جزء من الإيمان، ليست منفصلة أنه شيء يعني آخر، بل هي من الإيمان. طيب، طبعا أنا يعني ما أتيت على كل شيء، أكيد في واحد منكم يأتي إن شاء الله طالب علم قوي يعني يأتي بحلول أكثر أو يأتي بمظاهر أكثر، هذه فقط يعني إحنا أتينا بها للتمثيل، وأدعو الله عز وجل أن ينفعنا يعني بهذا الكلام، وأن يعني يعيننا على تجنب الالتزام الأجوف أو الالتزام المقلوب أو المنقوص أو الناقص، وأن يجنبنا الفهم الخاطئ في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن ويجعلنا يعني ولو يعني شيء بسيط في تقديم الحلول لهذه الأمة، وأن أول شيء قبل الأمة يعني أن نعلم كيف نخطط للمستقبل، وأن يكون هذا الالتزام مشروعنا حتى الممات، وأن يعني نكون إن شاء الله سبب لالتزام الآخرين وليس العكس، أنه للأسف أحيانا قد يكون الإنسان هو سبب لأنه بعض الناس تترك الالتزام، فنسأل الله عز وجل أن نكون سبب لأن الناس تحب الدين وتريد أن تلتزم بهذا الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا.